بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأكفاء في الدين. وقوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. النسب من لا يحل نكاحه، والصهر من يحل نكاحه. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس وكان ممن شهد مع النبي وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله: ادعوهم لآبائهم، إلى قوله: ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث، والحديث فيه أنه قال: يا سهلة، أرضعيه تحرمي عليه. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو الهباري القرشي الكوفي، قيل اسمه عبد الله وعبيد اللقب وهو ثقة. قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، وهي هاشمية، ضباعة هذه هاشمية من آل البيت، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر العمري ثقة، وله أخ اسمه عبد الله ضعيف، ولهذا يقولون: مكبر الاسم مصغر الرواية، ومصغر الاسم مكبر الرواية. فعبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف. قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد وهو سعيد بن كيسان المقبري، عن أبي وهو كيسان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة وهو أبو إسحاق الزبيري الأسدي وهو صدوق. قال حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز ثقة فقيه، عن أبيه أبو حازم سلم من دينار التمار القاص الزاهد العابد، عن سهل قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال: ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وهذه الأحاديث تدل بمجموعها على أن الكفاءة في الدين، فلا تحل المسلم لكافر، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج بكافرة، فالكفاءة في الدين. وأما بالنسبة للنسب والمال والحسب فهذا إن تيسر فبها ونعمة مع وجود الدين، وإن لم يتيسر فالكفاءة في الدين. وهذا الذي عليه الإمام مالك وكثير من أهل العلم، ومن جعل الكفاءة كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر قبل أيام أن الكفاءة في النسب فهذا فيه نظر، فهذه المرأة التي زوجت من سالم مولى أبي حذيفة مع أنه مولى ومع ذلك زوجوه، ومثله المقداد بن الأسود تزوج ضماعة بنت الزبير وهي هاشمية، والمقداد بن الأسود تبناه عمرو الكندي، أو هو المقداد بن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث لكونه تبناه، فهو المقداد بن الأسود بالتبني ومع ذلك تزوج بهذه الهاشمية، فلم يكن عنده في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفاءة في الحسب والنسب، وإنما كانت الكفاءة في الدين. وأما حديث أبي هريرة فإن جمع الرجل في المرأة بين دينها وحسبها فهذا أمر حسن، أو دينها وجمالها ومالها، أو دينها مع بعض هذه الصفات. وليس المعنى كما يقول بعضهم أن ينكح المرأة لمالها ليأخذ المال، وأن هذا دليل على أنه يحجر عليها ويمنعها أن تتصرف في مالها، فليس هذا بصحيح، ولكن ذكروا أمورا، ومنها أنه إن تزوج امرأة ذات مال فإنها تقلل عليه من كثرة الطلبات وتكون تكفيه كثير من المسائل، ولأنه يرجو أن يرزقه الله عز وجل منها ولدا فينال من ميراث أمه فيعود إلى أبيه أما أنه يتصرف في مالها فلا. وأما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ففيه بيان أن أكرم الخلق عند الله عز وجل أتقاهم، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، ولو لم يكن حسيبا في قومه ولا شريفا، وإن كان الناس يحتقرونه ما دام أنه من الصالحين فإن الكفاءة في الدين. وأما الآية المتقدمة فيقول الحافظ ابن حجر: فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين أي النسب والصهر، صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل عليه الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر، وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك، ونقل عن ابن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وهذا هو الصحيح. وأما ما يقوله بعضهم فإن الكفاءة في الحسب، فالقرشية لا تزوج من غير قرشي، والهاشمية لا تزوج من غير هاشمي، فهذا قول باطل، وهكذا العربية لا تتزوج بغير عربي، بل هذا من العصبية المقيتة والعنصرية المنهي عنها. وعلى هذا سارت طوائف الشيعة الرافضة وغيرهم، فيرون أن الهاشمية مكانتها عالية فلا يمكن أن يتزوج بها غير هاشمي، بل يقولون من باب السخرية: الفرس لا يركبه حمار، أو نحو هذا. وهذا يدل على ما عندهم من الحقد الدفين والعداوة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مجمل ما أريد بهذه الأحاديث في وضعها في هذا الباب. وأما قصة سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة أنكحيه أو أرضعيه تحرمي عليه، لأنه عاش في أوساطهم من صغره ويدخل ويخرج فشق عليهم ذلك. ولهذا فإن أهل العلم يقولون إن هذه الحادثة مخصوصة بسالم وسهلة، والصحيح أنها مخصوصة بهما ومن كان على شاكلتهما، مخصوص بهما ومن كان على شاكلتهما، خلافا لعائشة رضي الله عنها فإنها ترى أن هذا دليل على جواز ذلك، فكلما أرادت امرأة أن تدخل على رجل رضع منها، وهذا ليس بصحيح، وإنما هذا خاص بسالم وسهلة ومن كان على نفس المنوال، وأعني بذلك أن يكون الرضاع بعد الحولين. فلو أن رجلا ربى طفلا وصارت زوجته كالأم، هي التي ربته وهي التي تطعمه وهي التي تغسله وهي التي تلبسه، فكبر ولم يرضع منها ولم يعلم بأن الحكم أنه رجل أجنبي، فهنا لا بأس أن يقال لهذه المرأة إن كان فيها لبن أرضعيه أو ترضعه بعض أقاربها حتى يكون محرما لها. ورضاع الكبير لا ينبغي أن يتصور أنه يرضع كما يرضع الطفل يلتقم الثدي، فهذا ليس بصحيح. وإنما أهل العلم قالوا تخرج لبنا وتضعه في وعاء في كأس أو كوب ويشرب ذلك الكوب، ويكون بهذا قد صار مرضعا من هذه المرأة. وكم يشرب حتى يكون من محارمها؟ كم كأس يشرب؟ هو يشرب من كأس، كيف 5 رضعات؟ نحن نقول لا يرضع منها مباشرة، هي تحلب له في كأس، طيب كم يشرب كأس؟ ها؟ هو رجل شباب يحتاج إلى برميل، كيف حتى يشبع؟ قدره بعض أهل العلم بكوب، بكوب واحد. لماذا؟ قالوا لأن الطفل الذي يرضع من أمه أو من أي امرأة وهو صغير يرضع حتى يشبع، لو نظرت الحليب الذي رضعه رضعه كامل حتى يشبع قليل جدا. أنت تظن أن الطفل عندما يرضع أنه يمص كأنه يمص من حنفية؟ لا، هو يمص قليلا قليلا قليلا. فإذا إذا وضع كأس هذا كافي بالزيادة، إذا وضعت له كوبا مليء فهو يعتبر 5 رضعات وزيادة، فالطفل الذي يرضع رضعات مشبعات لا يرضع ربما نحو كوب أو ما يقاربه، ولهذا قدره أهل العلم بكوب، يشرب ذلك الكوب ويصير محرما لتلك المرأة، لكن لا يتوسع كما توسع القرضاوي وغيره، حتى قالوا الوزير إذا أراد أن تكون السكرتيرة يعني محرما لا يرضع منها، والمسؤول هكذلك، والمدير، والمهم حتى قال بعضهم وإذا كانت رئيسة الوزراء امرأة ترضع الوزراء حتى يكونوا أيضا محارم لها، وهذا توسع غير مرضي، بل هذه سخرية، هذه سخرية. وإنما مثل هذه الحالة إنما هي عند الضرورة والحاجة، يعني تصور طفل تربى من صغره فلما وصل في 10 وهو لا يعلم شيئا قالوا له هذه ليست أمك لا يجوز لك أن تدخل عليها، وهو يظنها أمه وهي كذلك تعتبره كولدها، فمثل هذه الحالة وما عدا ذلك فلا. في حديث ضباعة بنت الزبير أن من حج وهو مريض له أن يشترط، ومعنى ذلك أنه إن لم يكن له عذر فلا يشترط، إن لم يكن له عذر يخشى أن يحال بينه وبين الحج فلا يشترط، وما يفعله كل حاج أنه يشترط هذا من المحدثات، فلا يشترط الحاج إلا إذا كان له عذر، إما مرض أو خوف مانع أو نحو ذلك. بعضهم يسأل ويقول أنا دخلت الحج بغير تصريح فهل لي أن أشترط؟ لأنني أخشى أن يمنعوني من الدخول إلى مكة أو يمنعوني من الحج. الجواب يقال لا، أنت مخالف من أول الأمر، أنت واقع في مخالفة، لماذا تحج بغير تصريح؟ فالحج بغير تصريح يعتبر مخالفة شرعية، الحج بغير تصريح مخالفة شرعية، فلا تحتاج إلى أن تشترط وأنت واقع في مخالفة. والأولى لك أن تحج بالطرق الرسمية، وما كلفك الله ولا أوجب عليك الحج بهذه الطريقة. ونستفيد من حديث سهل بن سعد أن الناس نظريتهم إلى الدنيا وإلى المناصب وإلى الجاه وإلى، فلهذا يقدمون من كان ذا جاه أو مال أو جمال أو ما أشبه ذلك، ولا ينظرون إلى الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. وهذا حديث بريدة عند الحاكم وابن حبان، وهو في الصحيح المسند: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. وأما الميزان عند الله جل وعلا فالله يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة بالتقوى والكفاءة في الدين والصلاح والاستقامة والأخلاق الطيبة وما أشبه ذلك. ومع ذلك لو أن رجلا لا يرغب في تزويج فلان من الناس لما يرى عنده من المعاملات أو عنده من الأخلاق، لأنه ليس بصاحب حسب، فقد يوجد من هذا الصنف من لم يكن صاحب حسب فيجمع مع ذلك الصفات السيئة، فإن من الناس من إذا لم يكن صاحب حسب احتقر نفسه ورأى أنه يجوز له أن يقع في المنكرات والفواحش والمخالفات فلا يبالي بنفسه. فمن لم يرغب في تزويج هذا الصنف فإنه لا إثم عليه، لكنه لا يجوز له أن يفخر عليه ولا أن يطعن في حسبه ولا في نسبه. ولهذا كان هذا العمل من أعمال أهل الجاهلية، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. وقد ذكر العلامة بن باز في شرح كتاب التوحيد عند هذا الحديث، حديث أبي مالك الأشعري، ذكر أنه لا مانع أن الشخص لا يرغب في تزويج ابنته أو وليته أو أخته أو عمته أو خالته لهذا الصنف من الناس، ولو كان صالحا لكنه لا يرغب، ليس عليه إثم، وإنما الإثم هو احتقار الناس وازدراؤهم والطعن في أنسابهم، هذا هو الممنوع. وأما أن تأتي إلى شخص ويقول له، تقول له: لماذا لا تزوج فلانا؟ يقول: أنا لا أرغب. يقول: إذن أنت تطعن في الأنساب. لا، ليس بصحيح، ما دام أنه لا يرغب له ذلك، ولا يلزم أنه يطعن في الأنساب أو يفخر بالأحساب. التبني كان في بداية الإسلام، ثم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ بالنهي عنه عمليا حيث تزوج من كانت متزوجة بمن يدعى إليه بابنه زيد بن حارثة، كان يقال له زيد بن محمد، وكان متزوجا من زينب بنت جحش رضي الله عنها فطلقها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.